بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على مناهج التغيير أو مناهج الإصلاح المطروحة على الساحة، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من مناقشة من العرض الإجمالي لمنهج من يركزون على العمل الفردي في الدعوة والتربية، وقلنا أن هذا الكلام قد يقودنا للكلام على ما يسمى بالعمل الجماعي، حيث أن هذه الاتجاهات تأخذ موقفا رافضا أو متحفظا على الأقل من مسألة العمل الجماعي، ومنهم من يرى أنه بدعة، ومنهم من يرى أن ضرره أكبر من نفعه، إلى غير ذلك من الأطروحات. وفي الواقع يعني هذا الأمر له أثر كبير على تأخر الدعوة الإسلامية وعدم استفادتها من تضافر الجهود ومواجهة التحديات، لا سيما وأن الخصوم، كل الخصوم، المنصرين ودعاة العلمانية، ويتجهون إلى العمل الجماعي، وغالبا ما يكون لديهم حرية أكبر من التحرك. الآن تجد أن مجموعة صغيرة جدا من الشباب حديث السن يؤسسون حركات ويستعملون الإنترنت في التواصل بينهم، وعندما يتأمل الإنسان في حال أمثال هؤلاء الشباب يعني يتأسف غاية الأسف على وجود هذه الطاقات المهدرة. هؤلاء الشباب الذين يتحركون ويقولون ينشطون في مجالات الحرية أو حقوق الإنسان أو غيرها، أي ما زال لديهم طاقة، ولم يعني هناك قطاع من الشباب كبير مغيب في الشهوات وفي غيرها، ولكن هؤلاء عندهم طاقة في اتجاه آخر، ولكن نتيجة وجود تواجد إعلامي للطيارات المنحرفة استهلكت طاقة هؤلاء الشباب وجذبتهم نحوها. على أي فنحن نحتاج أن نذكر يعني مناقشة نذكر الأدلة على مشروعية العمل الجماعي، ونناقش أهم ما يحتج به هؤلاء على المنع منه. من الأدلة على مشروعية العمل الجماعي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا أمر عام بالتعاون على البر والتقوى، ويدخل فيه بل من آكده التعاون على الدعوة إلى الله، التعاون على نشر العلم، دعوة الناس لحضور مجالس العلم، التعاون على نشر كتب أهل العلم، على نشر الأشرطة. هذه صور العمل الجماعي التي نقول بها، لأنك ستجد هنا أن البعض يضع تعريفنا لقضية العمل الجماعي ثم يبني عليه حكم ولا يترك للآخر فرصة أن يبين ماذا يعني بكلمة العمل الجماعي. أنا أقول العمل الجماعي هو تعاون المسلمين في مكان ما على القيام بفروض الكفاية، سواء في حال وجود إمام مقيم لفروض الكفاية أو في حال وجود إمام مقصر في فروض الكفايات، أو في حال شغور الزمان عن إمام وعدم وجود إمام شرعي يدعي أن دوره هو حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. وفي الواقع نحن إذن هذه أحوال مختلفة كلها ينطبق فيها قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني في أفضل عصور الدولة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين كان هناك الصحابة يتصدون للتعليم والإفتاء دون أن يوظفوا من قبل الخليفة. فإذا يمكن أن يوجد عمل تعاون على فروض الكفايات في ظل وجود إمام عدل. تزداد الحاجة جدا في ظل وجود إمام مقصر، لأن الإمام العدل يقوم بفروض الكفايات على اعتبار أنه وكيل عن الأمة ونائب عنها في القيام بفروض الكفايات، ويقوم بها غالبا على أكمل وجه. وهذا لا يمنع أن بعض هذه الفروض التي لا يوجد مفسدة من أن يتناولها أحد الناس كالعلم وطلب العلم وتعليم والإفتاء بل والقضاء بين الناس. يعني في ظل وجود قضاء شرعي تكلم العلماء على أنه يجوز للخصمين أن يتراضيا على محكم يحكم بينهما بكتاب الله طالما كان هذا المحكم لديه أهلية الحكم. فما بالك إذا كان القضاء المتاح أمام الناس قضاء وضعي مخالف لشريعة الإسلام. أنت تنادي الناس أن يتحاكموا فيما بينهم بشرع الله تبارك وتعالى، ما هو السبيل؟ ولا يوجد أمامهم إلا محاكم تحكم بغير شرع الله. يتعين ها هنا أن يوجد من طلبة العلم من يتعلم أبواب الفقه لا سيما أبواب المعاملات وأبواب القضاء وكيف يقضي بين الناس، بحيث أنه ترى متى وجد خصمان في مسألة ما لديهما من الإيمان ما يكفيهما لأن يلتزم بحكم الشرع يذهب إلى محكم. فإن كان أحد الخصمين لديه ذلك الوازع والآخر ليس لديه، حينئذ يذهب الطرف الذي يريد أن يحكم الشرع ويعرض قضيته على طلبة العلم وعلى أهل العلم ليعرف حقه الشرعي فقط، حتى إذا اضطر للوقوف أمام المحاكم الوضعية فلا يطالب إلا بحقه الشرعي ولا أكثر ولا أقل. فإذا القضية التعاون على البر والتقوى أمر عام يشمل التعاون على البر والتقوى في أحوال مختلفة، في ظل وجود الإمام العدل، في ظل تقصير الإمام أو انقطاع الصلة كما يعني يأتي في غزوة مؤتة مثلا كمثال، أو عند شغور الزمان عن إمام. لأن البعض أيضا يقول مشكلته في قضية العمل الجماعي هو أنه مبني على قضية شغور الزمان عن إمام. أقول كيف تقولون بشغور الزمان عن إمام ونحن نقول هل نحن الذين ادعينا شغور الزمان عن إمام؟ هل يوجد مدعي يدعي أنه هو الإمام؟ لا يوجد مدعي. وذكرنا هذا مرارا أنه وجود سلطات مدنية يعني يتحتم احترامها احترام وجود هذه السلطة، وإلا تضيع مصالح المسلمين. وإلا أنت إذا أغفلت أن هذه السلطة هي التي تنظم أحوال الناس وتنظم معايشهم وتنظم أعمالهم وطرقهم، فإغفال هذا يضر مصالح المسلمين، وبالتالي لابد من مراعاة هذا من هذا الباب. ولكن إسقاط نصوص الخلافة أو الإمامة على سلطات مدنية تتنصل، غاية التنصل من وصف الإمامة. ولذلك كما أشرنا قبل هذا من يرى هذا يقع في تناقض خطير جدا. يعني السلطات المدنية في عامة بلاد المسلمين تنتهج النهج الديمقراطي على الأقل من الناحية النظرية. النهج الديمقراطي يقول إن لابد من تداول السلطة، وإن يعني يمدح رأس السلطة إذا كان بيسمح، بل يجب أن يكون في أصل النظام وجود انتخابات وأناس تتنافس مع بعضها بما في ذلك من هو في السلطة. تجد عندنا أناس عنده أن هؤلاء ولاة أمور، وبالتالي من يترشح أمامهم خارجي هتكون الإشكالية هنا كيف يكون خارجي وعلى من خرج، وإذا كانوا هم الذين يؤصلون هذا النظام هيأتي تجد البعض يقولهم لا لا ليس لمن يترشح ليس بخارجي لأن الإمام هو الذي دعا إلى الانتخابات، يأتي يعود الآخر يقول لا أن نحن نطيع في المعروف فقط، وإذا دعا الإمام الناس للخروج عليه فيكون عاصيا بذلك فلا نطيع في هذه المعصية. هذه الأضحكات العجيبة تنشأ من الخطأ في التوصيف ابتداء في توصيف حال هذه السلطات المدنية. ولكن على أي نحن نقول أن مسألة مشروعية العمل الجماعي لا تلازم بينها وبين مسألة شغول الزمان عن الإمام، بأن العمل الجماعي كان موجود في أزمنة أفضل الأئمة وكان موجود في ازدادت الحاجة إليه في أزمنة الضعف التي وجدت في الأمة الإسلامية وصار هناك تقصير من الأئمة في القيام بفروض الكفايات، وهي الحاجة إليها أشد وأشد عند شغور الزمان عن إمام عند وهذا الشغور يأتي نعم لا يمكن لا يتصور أن يكون أناس في بقعة كبيرة من الأرض لا حاكم لهم، ولكن هل توصيفه أنه إمام شرعي ولا توصيفه بأنه بيده مقادير الأمور، هذه مسألة لابد من الانتباه إليها. كما ذكرنا عندما ننظر للأمور هذه النظرة نستطيع أن نفرق إذا كان هناك متسلط وهو كافر معلن بالكفر. البعض لما جعل الشرط الوحيد للإمامة هو التسلط وصل لشيء عجيب جدا أن يقول إن الكافر اليهودي أو النصراني متى تسلط صار إماما تجب طاعته، يعني هو فقط لا يهدم الثوابت الشرعية بل الثوابت عند عامة الخلق الذين يعني قاتلوا المحتلين وغيرهم، هذا يكاد يكون محل اجماع من العقلاء لا نقول من الاسلاميين، ولكن البعض لما اختزل شروط الامامة في التسلط صار عنده ان اليهودي والنصراني اذا تسلط صار اماما شرعيا تجب طاعته، وبالتالي تستأذنه في إقامة الجمعة تستأذنه في نشر العلم ومتى منع يمنع. إذا ما كان لم يكن الرسل يستطيعوا أن يدعو إلى شيء يبعث الرسول في وهو رجل وحده مع وجود سلطة متسلطة ومستقر لها الأمور من كل الجهات، ليس فقط تكون هذه السلطة مستقرة سياسيا ودينيا، يعني هي تحكم ناس يدينون بنفس دينها، ويخرج الأنبياء على هؤلاء يدعونهم إلى دين الله تبارك وتعالى وينظمون شؤون أتباعهم إلى أن يمكن الله تبارك وتعالى لهم. ففي الواقع أن الاستغراق في هذا التوصيف الخاطئ يؤدي إلى نتائج في يعني غاية الشناعة. وعلى أي نحن نقول لا يوجد تلازم، إذا كان مسألة هي بحث قضية العمل الجماعي هذا لا يوجد تلازم بينه وبين قضية شغول الزمان عن الإمام، فضلا عن التلازم بينه وبين اللزمة المشهورة عند بعض من يتعرض لهذه القضية ويقول العمل الجماعي التنظيمي السري إلى القائم على التكفير والخروج إلى آخر هذه الأمور التي في النهاية يعني قد تسلم أن ما كان كذلك فهو منهي عنه، ولكن منهي عنه لأنه اعتبار هل لكونه جماعيا أو لكونه تنظيميا أم لكونه يدعو إلى الخروج أم لكونه يدعو إلى التكفير ونحو ذلك. في الواقع نحن نقول العمل الجماعي الذي نعني بنا والتعاون على البر والتقوى، متى وجد تعاون على معصية أو على بدعة، البدعة محرمة سواء صدرت من فرد أو من جماعة والمعصية محرمة سواء صدرت من فرد أو من جماعة، وبالتالي التعاون عليها يزيدها إثما، كما أن الطاعة مطلوبة من الفرد أو من الجماعة والتعاون عليها يزيدها فضلا. فإذا لا ينبغي لأحد أن يزج وهو في أثناء بحث هذه القضية أن يزج بأمور غير لازمة لوصف العمل الجماعي، بمعنى يتكلم يفرض جدلا، لأن الأمر ممكن بل وواقع وجود عمل جماعي كل ما فيه هو التعاون على البر والتقوى. ثم ليضيف من كان يعني عندهم عصبية جاهلية وعندهم حزبية ماذا سيكون الحكم، من كان عنده هذا الاجتماع على منهج بدعي ماذا سيكون الحكم، إلى غير ذلك من الأمور التي يعني يمكن أن تؤثر على الحكم. إذن بيحصل الاستدلال بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا المعنى يعني ورد في منهج جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت، وأقروا وراجعوا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيضا يعني قد يعترض على هذا الدليل بقولهم أن هذا دليل عام، وهذا اعتراض يعني لا يليق أن يقال في مجال البحث العلمي، بمعنى أن العموم معمول به عند عامة أهل السنة. نحن الآن مثلا عندما نسأل عن حكم التدخين نقول حرام، وما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا العموم يعني اللفظ العام يشمل جميع أفراد جنسي التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي وجدت بعده، ما لم يخصه مخصص، ما لم يخصصه مخصص. فمجرد الاعتراض على دليل ما بأنه دليل عام هذا أمر غير موافق لقواعد البحث العلمي إطلاقا. ولكن يمكن الاعتراض مثلا بأنه دليل عام خص بمخصص ما، فعندئذ يسمع لهذا الكلام، ننظر هل ورد مخصص أم لا. أما أن يكون الدليل عام وينطبق على القضية موضوع البحث ثم يحتج محتج بأنه لا يسلم بهذا الدليل لمجرد كونه عاما، فهذا مما لا ينبغي أن يطلق بأي حال من الأحوال. على وعلى أي، فإنه إن كان هذا الدليل عاما فإن هناك أدلة أكثر خصوصية يعني واردة أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. هذا الحديث فيه وجوب التأمير في السفر. يمكن أن يقال أن هذا ليس هذا الدليل ليس في محل النزاع، نقول لا، بل هو في محل النزاع بطريق قياس الأولى، أو على الأقل بطريق قياس المثل أو نفي الفارق. وممن استعملوا واستعمل دلالة قياس الأولى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، استعمل هذا الدليل، استعمل دلالة قياس الأولى على هذا الدليل بوجوب نصب الخليفة، فقال إذا كان هذا في الاجتماع القليل العارض يعني اجتماع أقل خطرا من جهتين، أقل خطر من اجتماع الناس في القرى والأمصار من جهتين، أنه قليل ثلاثة الناس في القرى والأمصار يعني يكونون بالآلاف والآن بالملايين وبعشراتها ومئاتها، إذن هذا اجتماع قليل وعارض يعني سفر وينتهي، ومع ذلك وجب فيه التأمير، فدل هذا على أن ما فوقه من الاجتماعات الكثيرة العدد المستقرة الطويلة الأمد لابد فيها من هذا التأمير. يبقى إذن إذا كان الشرع راعى مصلحة انتظام السفر لثلاثة في سفرة واحد. لا تعال نتخيل ما هي المفاسد التي تترتب على ان ثلاثة في سفر لا يكون عليهم اميرا. ربما عرض لهم عارض، هل يستريحون الان ام ينتظرون عند نقطة ما؟ فاذا اختلفوا، كل الناس تطرح عند الاختلاف، تطرح حل التشاور، وكأن اي مجموعة من الناس يتناقشون ويتشاورون لابد ان يصلوا الى حل. هذه الصورة السطحية الساذجة تسبب كثير من المشكلات خارج هذه القضية. يعني عندما نقول للزوجة ان تسمع وتطيع لزوجها، تقول الحياة شركة وقائمة على التشاور ولا بأس، ولكن في النهاية في معظم الأحيان لا تثمر المناقشات الوصول إلى رأي موحد، لأن معظم الأشياء تعالى في قضية السفر، هل تنزل هنا أم تنتظر لتنزل في عند أقرب استراحة أخرى؟ قضية ليست قضية قطعية فيها أدلة من الكتاب والسنة، ولا إن قضية قطعية من ناحية الحس إن إنسان بيلقي بنفسه في النار، لا، قضايا كلها خاضعة للاجتهاد والترجيح بالمصالح ومفاسد، وبالتالي من الوارد ومن الطبيعي أن يختلف الناس فيها ابتداء، ومن الطبيعي أن يستمر الخلاف حتى بعد المناقشة. من الوارد أن المناقشة تزيل الخلاف، ومن الوارد ولتجعل الاحتمالين متساويين، ومن الوارد ألا تزيلها. إذن لابد من طريقة لحسم الخلاف، وإلا انفكت عروة هذه الجماعة، وهذا نزل في هذه الاستراحة والآخر أمضى الطريق، ففقدت مصلحة اجتماعهم في السفر. ومصلحة اجتماعهم في السفر فيها تعاون على البر والتقوى، فيها المزيد من الأمن من الأعداء، فيها مزيد من الأمن من الفتنة إذا كان ثلاثة في طريق. قل أن يتعرض لهم من يعرض عليهم معصية، أن تتعرض لهم بغي، أما إن كان إنسان لوحده الفتنة قريبة منه. لذلك حرص الشرع إنه طالما أنهم في طريق يجعل عليهم من يحسم مواطن الخلاف. اختلفوا يواصلون السير أم ينزلون، يعودون إلى هذا الذي أمروا في هذا السفر. إذن هذا الحديث استدل به شيخ الإسلام تيمية بقياس الأولى على وجوب نصب الخليفة، ونحن نستدل به بقياس الأولى أو بقياس المثل على الأقل على العمل، ما يسمونه بالعمل الجماعي أو التعاون على البر والتقوى، لأن الناس يجتمعون في مساجدهم وفي مدارسهم وفي جامعتهم، ويوجد في هذه الأماكن من المصالح الشرعية ما لا بد من القيام به. يوجد في المساجد من القيام بالأذان والصلاة وخطبة الجمعة، وهي من الواجبات، ونحن لا نكاد نعلم عن أشد المانعين من العمل الجماعي تطرفا إلا إن هو لابد يكون له مسجد، ولابد داخل المسجد من ترتيب الأذان والإقامة وخطبة الجمعة على الأقل، بل غالبا ما يكون هناك مزيد من دروس العلم. ما الفرق بين هذا وبين أن يزيد الأمر إلى أمور أخرى؟ أيضا الناس تتواجد في أماكن العمل، في الجامعات، في المدارس، توجد منكرات تحتاج إلى إنكار. لا يوجد الشخص الذي يستطيع أن يمر على آلاف الطلاب في مكان دراسته لكي ينكر الغناء وجلهم يسمع الغناء، لكي ينكر التبرج على النساء، لا يستطيع أن يفعل هذا، وإذا فعل ربما فتن من الحوار المباشر مع المتبرج. فضلا عن الأمور التي غالب الظن أنها موجودة حتى إن لم تراها أمام عينيك، هذا غالبا لا يعرف عقيدته، لا غالبا ما يكون عنده أنواع من الشرك الأصغر وأنواع من الجهل بأنواع من التوحيد إلى غير ذلك. كيف يمكن لكل شخص بمفرده أن يقوم بهذا؟ وكيف يمكن أن يوجد من يستطيع أن يعالج هذه القضايا كلها؟ ف فإذا تعاون الناس مع بعضهم البعض فوجد فيهم المدرس الذي يدرس في المسجد كما يوجد مدرس يدرس في المساجد، يوجد من هؤلاء الطلاب من لديه الأهلية فيتعاونون معه على أن يمكنوه من إعطاء درس في مسجد المدرسة أو الكلية، أن يوجد من يعلق بعض النصائح أو الفتاوى، هذا يكتبها وهذا يعلقها وهذا يعطيها إلى زملائه، فيحصل بهذا التعاون القدر قدر أكبر من الإنكار والبلاغ، مع أنه غالبا لا يكون متناسبا مع عدد الناس ولا كم المنكرات ولا كم المخالفات ولا كم الجهود التي يبذلها المخالفون الذين يتكلمون عن المنع من العمل الجماعي، لا يرون شيئا على أرض الواقع كيف يتحرك المنصرون الآن علانية في المدارس والجامعات ويقتبسون صور العمل الجماعي التي وضعها الإسلاميون، ولديهم قدر من الأمان في التحرك، وقد يوجد منهم من هو طالب واحد لسن نقن الشبهات والآخرون يصطادون له الفرائس ثم يأتون بها إليه، وهذا يفعل وهذا يفعل وهذا يفعل. وأما أهل الحق فيوجد من يفتيهم بأن عليهم أن يلتزموا الصمت انتظارا لما يسمونه بإذن الإمام، والقضية هنا ليست إمام، القضية سلطات متشعبة موجودة، ونحن نركز دائما أننا لم ننصح أحدا يوما ما أن يحدث مفسدة، يعني يستجلب على نفسه أو على غيره مفسدة، ولكن أن يتعامل مع الواقع، الواقع أن الجميع يتحرك طالما كان هناك إذن ضمني، طالما لم يكن هناك مفسدة من العمل، وإلا هناك معوقات كثيرة وهناك عدة جهات لو أنك أردت أن يعني أن تستأذنها لأمضيت حياتك في طلب الإذن، ولما وجدت هناك أي شروط منطبقة على أي حالة من حالات الإذن أو غيرها، والمخالفون يتحركون ويعملون إلى يعني غير ذلك. أنا أقول أن هذا بقياس الأولى أن اجتماع الناس في مساجدهم، والمساجد لها وظائف لا بد أن تقوم بها، وفي مجتمعاتهم بصفة عامة مع شيوع الجهل بالدين ومع وجود المنكرات ومع وجود المناوئين، لا سيما قديما كنا نقول المناوئين أهل البدع الصوفية وغيرهم، الآن القضية ازدادت خطرا بوجود التنصير واضحا علانية، ويعني يوجد من يقع فريسة لهذا كما ذكرنا. على أننا يعني استدلالنا بهذا الحديث ينبغي أن يكون أن يغلق أمام من يسيء الظن أبوابا، منها أننا يعني لا نزعم إذ كان تكييف السلطات المدنية أنها سلطات موجودة لا ينبغي أن تصادم، ولكن لا نتعبد لله تبارك وتعالى بطلب الإذن الصريح في كل أمر، إذا وجد مساحة لعمل الخير لا تسبب مفسدة فإذن الشرع مقدم على إذن أي أحد، أما إذ وجدت مفسدة فالامتناع يكون من أجل المفسدة. ولكن في ذات الوقت نحن نأتي مثلا نجعل إمام للمسجد، لم نجعله إماما عاما للمسلمين، ولو ان مجموعة المساجد التي تتفق مع بعضها في المنهج صار لها امام فوق هؤلاء الائمة، لم نجعله اماما عاما للمسلمين. امام المسجد كامام السفر، دوره حدوده مسجده، يرتب الاذان، الاقامة، الصلاة، الامامة، الخطبة، الدرس، نفقات المسجد، فرش المسجد، فتح المسجد، غلق المسجد، لكن لا يقول لهذا تزوج ولهذا طلق ولهذا بع بيتك، كما لا، وحتى الامام العام ليس له دخل في ذلك، ولكن يعني عموما كل من يقوم بمصلحة دعوية نحن نقيسه على امامة السفر، وهي امارة او على امارة السفر وهي إمارة مقيدة بموضوعها. وبالتالي أيضا من قلت التعاون على البر والتقوى في مكان عمل، التعاون على الدعوة في مكان عمل أو في مكان دراسة، والناس تجتمع وتتفق على من يرجعون إليه، يرجعون إليه في حدود المصلحة التي اجتمعوا عليه. وهذا يرد على يعني طابور طويل من الشبهات التي قد يطرحها المخالفين، التي قد يطرحها المخالفون لهذه وجهة النظر، وأقول أنتم يعني جعلتم يعني إمام عام في على الناس دون أن يكون له شوكة، ودون نقول لم نجعل هذا. ولكن البعض أحيانا يتزاكى يقول أنتم جعلتم إمامين، الإمام العام الذي اتفقت الناس على إمامته، ثم تجعلون إمام خاص بكم. نحن لم نجعل يعني هذا الإمام يعني كن أن من لوازم العمل الجماعي أن تنزل صلاحيات الإمام العام على من يتولى يعني قيادة العمل الدعوي، سواء في منطقة جغرافية صغيرة أو كبيرة، أو قطاع دعوي صغير أو كبير، هذا نحن لا نقر به ولا نقول به، وإن وقعت في بعض الجماعات. ولكن أين هذا الإمام العام الذي يدعون أنه موجود؟ احنا يعني نتمنى أن يكون موجود. كما ذكرنا لا يوجد مدع لهذه الإمامة العامة إلا في خيالهم هم. يعني من ضمن جملة الأمور العجيبة، دكتورة في جامعة الأزهر استدرجت، انضمت لحزب الوفد. حزب الوفد حزب علماني من أكثر الأحزاب ليبرالية كما يقولون، يعني هو من الأحزاب التي ترى أن النظام الحالي في قدر من التدين ينافي النظام المدني. يعني هم يريدون يعني محو كل ما يمكن أن يشير إلى أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، أو أن الشريعة الإسلامية المصدر رئيس التشريع. ومع ذلك دكتورة في جامعة الأزهر انضمت إليه، مذيع في قناة يمتلكها رجل نصراني، والرجل النصراني عنده مليارات. يعني الإنسان اللي عنده عدة آلاف ممكن يعجزه أن يقعد يعد فيهم، مشغول بيهم، فما بالك اللي عنده مليارات. ومع ذلك قدرا المذيع استضاف دي، والتاني قاعد عند التلفزيون وبيسمع عشان يتصل، وهذا يدل على أنه مرتبة. فالمذيع سألها عن انها بتنضم لحزب الوفد، وحزب الوفد ليبرالي، ولا ويرى ان هو يريد تطبيق الدولة المدنية يعني بكل امورها، وهذا قد يتعارض مع توجهها كأزهرية. فعلى سبيل المثال مثلا، هي كدكتورة في الأزهر ما هو رأيها بشأن تولي المسيحي على حد وصفهم رئاسة الدولة؟ فتكلمت الدكتورة على سجيتها بأنه لا يمكن أبدا التولي. طبعا هي اجترت الذي تحفظه دون أن تفكر في الكاميرات المسلطة. قالت لا يجوز أن يتولى كافر الإمامة، لأنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. وطبعا الآخر على التليفون، وطبعا برضو اتصل، مفيش بقى لا انقطاع ولا يعني كما يحصل لو اتصل حد. وأخذ يعني يكيل لهذه الدكتورة ايه القطح والذم، قال لها انت وشأنك فيما تفهمين دينك، لكن نحن في دولة مدنية، ولا ينبغي ان تسمي النصارى كفار، ولا ينبغي ان تمنعيهم حقهم في الترشح لرئاسة الدولة، ولا يجوز لك ان تنتمي الى حزب وانت تخالفين مبادئه. واضطرت ان تدافع، وقالت كلام حسن. قالت لو تعارضت مبادئ الحزب مع الشرع فأقدم الشرع، ولا يستطيع أحد أن يلزمني بما يخالف الشرع. وانتهت القضية، وطبعا قامت حملة إعلامية كبيرة وراء هذا الموضوع. فخرجت هذه الدكتورة تقول أنا قلت إنه لا يجوز لنصراني أن يتولى خلافة المسلمين، ولا يوجد الآن خلافة، نحن نتكلم على رئاسة دولة مدنية فيصلح لها المسلم والكافر. إذن الدنيا كلها يعني في الآخر المخرج بتتكلم على سلطة مدنية ترشح لها المسلم والكافر. لا، بعض إخواننا هم فقط الذين يتصورون ان في امام وان الامام واخد عن الناس بيعة، لا ندري متى تمت يعني. طب يقولوا لنا فين عشان نروح نبايع؟ يقول لك انتوا هتعملوا بيعتين في البلد، طب فين الاولانية؟ احنا بننفي التانية، طب اين الاولانية؟ اين الاولى؟ طيب الامر الاخر ان حتى افترض انها بيعة ضمنية كما يقولون، لا يوجد احد يريد ان يتورط هذه الورط، لا يوجد من يدعي ان هو امام، ولا من يأخذ على الناس بيعة، ولا من يطالب الناس بانه يعاملوا بهذه المعاملة، الا انه يعني طبعا قد يصر لما يكون انسان يجد من يعطي فروض الطاعة والولاء المجانية يعني مفتوحة هكذا، لا يوجد احد يعني يرفض مثل هذه العروض، ولكن توصيف الواقع ليس كذلك. يعني توصيف الواقع يوجد سلطات مدنية حتى الذين يعني يتكلمون باسم الدين فيها في الاخر يريدون ان يفتحوا الباب على مصراعيه، من باب ان الشروط الموجودة في كتب الفقه تتكلم عن امام للمسلمين او خليفة، ونحن الان نتكلم عن رئيس مدني لمجموعة من الناس يسير لهم مصالحهم. فاذا كان هذا هو الطرح المطروح، لماذا يتطوع البعض بنقلي عن هذا؟ ولكن على أين نحن نقول ان تنظيم الدعوة لا يلزم منه ولا يجوز ان ينزل على من يرتب الدعوة في اي مكان، ان ينزل عليه التوصيف الامام العام، لان هذا يخالف الشرع ايضا، لان الامام العام لابد ان يكون ممكنا قادرا على القيام بمصالح الناس. الامر الاخر انه لا يجوز بناء على هذا ان تؤخذ له بيعة التي هي بيعة الامام العام. ولكن مصطلح البيعة اشمل واعم من بيعة الامام العام، لان البيعة ما هي الا عهد وميثاق. وبالتالي اذا سئلنا عن البيعة نحن لا نخالف الشرع من اجل يعني الحساسية التي توجد لدى البعض. نقول من كان يأخذ ناس يتعاهدون عهد خاص على امر مشروع فلا بأس به، ولكن من الناحية العملية نحن لا نقر، لا نتعاطى بيعة عامة لانها غير شرعية، ولا بيعة خاصة لان يعني يساء فهمها، يساء توظيفها. ومن اراد ان يتعاون على البر والتقوى يكون دافع الذات كاف للتعاون، ومن يريد ان يترك طريق الدعوة عموما او منهج فئة معينة خصوصا لا تمنعه البيعة من ذلك. يعني مثلا جماعة الاخوان هي الجماعة الرئيسية التي معروف عندها بيعة، والبيعة عندها يعني لا يعني ينكرونها، وهذا لم يمنع من حدوث انشقاقات متتالية في تاريخ الإخوان. لأن عندما يحدث أن الإنسان يعني يخالف المنهج الذي بايع عليه تكون البيعة في حد ذاتها غير ذات مضمون. وبالتالي نحن نرى أن بنؤكد انه البيعة ليست من لوازم العمل الجماعي، بل نرى انها يعني غالبا ما تستجلب الضرر، وان البيعة التي تكون يعني يفعلها الناس ويجعلونها من الناحية النظرية او العملية كبيعة الامام العام فيها محاذير شرعية. واما إن لم تكن كذلك ففيها محاذير واقعية كما أشرنا قبل. أيضا من الأدلة على ذلك غزوة مؤتة، وهي في هذه الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 قوات فقتلوا جميعا رضي الله عنهم، ثم اتفق الناس على تأمير خالد رضي الله عنه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أنه متى احتاجت مصلحة من مصالح المسلمين اجتماع على كلمة فلا بد من انتداب من يجتمع المسلمون على كلمته. هنا البعض بيذكر فروق بين غزوة مؤتة وبين ترتيب أعمال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في زماننا الحالي، وهي فروق يعني عليهم لا لهم. فأما الفرق الأول يقولون هذا في زمن وجود الإمام، وأما في غيابه فلا. ونحن لا سنوف نقف عند إشكالية، ما تكييفهم للواقع الآن، يوجد إمام أم لا يوجد؟ لأن البعض أحيانا يقول الآن هناك إمام، فإذا أتينا نحتج بغزوة مؤتة قالوا هذه كانت في زمن الإمام، فكيف تحتج بها في غير وجوده؟ يكون هذا تناقض. يقولون هؤلاء كانت غزوة وانتهى الأمر، وأما أمر الدعوة فمستقر ودائم. نقول هذا من باب أولى، يعني بمعنى لو أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا بعد مقتل قوادهم لكانت المفسدة هي يعني في عدم إتمام غزوة، يعودون إلى الإمام ينصب عليهم أمير ثم يعودون. وأما إذا كان هناك مصالح شرعية مفقودة من طلب العلم وتعليم والإفتاء والقيام على حقوق الفقراء والمساكين والتصدي للتيارات البدعية وتيارات الإخراج المسلمين من دينهم إلى غير ذلك، وهذه لا تتأتى إلا بنوع تعاون، فإذا كان يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا غزوة كان بوسعهم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر عليهم أميرا، إلا أنهم بفقههم واجتهادهم علموا أن هذه المصلحة لا تضيع لمجرد عدم وجود الإمام أو نائبه، ولكن يمكنهم أن يتفقهم على واحد منهم. ايضا بل يعني كدليل اضافي لغزوة مؤتة ويوضح الامر بقوة وبضدها تتميز الاشياء، ما روى ابو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسحلت رجلا منهم دابته، فلما رجع فقال لو رأيت ما لا منع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعجزتم إن بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمره. إذن هنا القائد يعني أصيب أو حدث له ما حدث فرجعوا حتى يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رجلا آخر، فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرشدهم إلى أنه كان ينبغي عليهم أن يؤمروا عليهم أحدا. هذا فيما يتعلق بالأدلة أو ببعض الأدلة من الكتاب والسنة على يعني مشروعية ذلك الأمر. وأما الفعل وقول السلف فلا يحصى كثرة حتى في يعني الأزمنة الخيرية التي كان الأئمة فيها يقومون بكل الواجبات، وجد من تصدى للتعلم والتعليم والإفتاء ونحو ذلك دون أن يكون هذا بتوظيف من الإمام. فدل هذا على أن العمل الجماعي مشروع حتى في ظل وجود الإمام العدل، وأن كان بلا شك تزداد الحاجة إليه حينما يوجد التقصير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا. ها هنا يؤصل شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة من جذرها بأن الخطاب في الأصل الأمة والإمام نائب عنها، فإذا كان هذا الإمام لم يقم بذلك أو لم يوجد لم يعفي هذا الأمة من أنه ما زال الخطاب موجه إليه، وبالتالي بيرجع بالأدلة التي خاطبت الأمة بأمور هي واجبات الإمام بإجماع المسلمين، فدل هذا على أن الواجب الأصلي مخاطبة به الأمة. قال: وقول والزاني والزانية فاجلدوا، وقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وكذلك قول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. اجلدوا، لا تقبلوا، الخطاب كله موجه للأمة. قال: ولكن قد علم، كلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم. وقد علم أنه فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد. فقوله كتب عليكم القتال، وقوله قاتلوا، وقوله إلا تنفروا ونحو ذلك، فهو فرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت على ذلك لمعصية من بعضها وعجز عن وعجز الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم. فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا، ولكن طاعة الأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذ أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، إذا كان السلطان ونوابه قادرين فاعلين بالعدل ووكلت إليهم الأمور، والأمور التي في تعاطي أحد الناس لها مفسد كالحدود، وأما ما سوى ذلك فحتى مع الإمام العدل طالما لم يتضمن هذا خروجا عليه ولا إخلالا بما رتبه هو، بل إضافة ومعاونة ومؤازرة، فلا يمنع من هذا. قال: كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم تقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. هذا هو الضابط، هذه القضية التي يلتزم بها في كل الأحوال، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم. فإذا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، وطبعا سيرته العملية معروفة في تعاونه هو وتلامذته على إنكار المنكرات، واشتراكه في الجهاد هو وتلامذته، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة يعني عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا يعني يعني كلام من وصف الشيخ أبو زهرة رحمه الله لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية، فيه حكاية هذا السلوك عن ابن تيمية مع الإقرار والإعجاب به، مما يدل حتى إذا كانوا يقولون لابد من يعني كلام العلماء الرسميين، فالشيخ أبو زهرة يعني لا يكاد يوجد من المعاصرين في الأزهريين من يدانيه في علمه، وهو ليس من أتباع ابن تيمية بل هو من خصومه على الأقل في مسألة العقيدة، حيث أنه أشعري العقيدة، ولكنه في الجملة كان منصفا لشيخ الإسلام ابن تيمية في أمور كثيرة، ويعني له دراسة مستقلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ملخصها في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية، تكلم على ابن تيمية تحت عنوان من محراب العلم إلى ميدان الحرب والسياسة، قل عهد الناس العلماء في عصر ابن تيمية عاكفين على العلم قد أنحلتهم المقاعد وترحنت عضلاتهم وتقوست عظامهم، يرون قوة العلم كلها في فكره ورأسه، فهو من الأمة رأسها لا عضلاتها وقوتها البدنية، ولعل ذلك أتى إليه من الفلسفة الهندية أو الديانة البرهمية التي تقول إن العلماء في الدين خلقوا من رأس برهامة وإن الجند خلقوا من ساعديه. هذا ما كان عليه العلماء في عصر ابن تيمية وقبله وبعده، ولذا كانوا يفرون من التتار كلما دخلوا بلدا، يتركونه فارين إلى أقرب مصر إليها، ففروا من بغداد إلى دمشق ومن دمشق إلى القاهرة، ولكن عالما من هؤلاء العلماء لم يرضى هذه القاعدة، لأنه رأى السلف الصالحين من الصحابة كانوا علماء وكانوا مجاهدين مدبرين لشؤون الدولة، فأبو بكر كان عالما وفقيها وأعظم مدبر للدولة وأعظم عادل رآه التاريخ بعد النبيين. يقول وأما علي فهو باب مدينة العلم، حديث ضعيف، ولكن يعني السياق يعني أنه عموما بيمدح الصحابة بجمعهم بين العلم والعمل، قال وهو أخذ الصحابة وهو كذلك، وكان فارس الإسلام حقا وصدقا كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قل كان الشيخ تقي الدين في درسه يلقي العلم ويرقب الحوادث ومجرى الأمور ويستعد للدخول في القتال. قد جاء التتار إلى دمشق سنة 669 هجرية ولم تكن حاميتها كافية لصد غاراتهم، ففرت تلك الحامية إلى مصر، وفر معهم العلماء والقضاة وغيرهم من كبار الدولة، حتى صار البلد شاغرا من علمائه وحكام. إذن في حالة يقال فيها شغور الزمان عن إمام، بلا شك التسلط هنا حصل للتتار، والتتار في زمن شيخ الإسلام تيمية كانوا ينتسبون إلى الإسلام، كانوا قد أظهروا الدخول في الإسلام ودخلوا فيه من حيث الجملة، وإن كانوا من العصاة، ولكن صار هذا شاغرا من الحكام الذين تولوا باسم الخليفة، وصار هناك متسلطين سفاكين للدماء ناهبين للأموال، لا يمكن حينئذ أن يقال أنهم يطاعون في ذلك. قال وكان ذلك قبل دخولها، قبل أن يدخل التتار، ولكن عالما واحدا أبى أن يترك البلد فوضى، لأن له قلبا يحول بينه وبين الفرار، وله إحساس يمنعه من أن يترك العامة من غير مواس في هذه البأساء. وقد رأى بعض أهل الذمة ما لأ التتار، وأخذوا يلقون الخمر في المساجد ويعلنون الفساد وساد السلب والنهب، ورأى الشطار السراق يخرجون من السجون ويخربون ويعيثون في المدينة فساد. لذلك جمع ابن تيمية أعيان المدينة الذين لم يتمكنوا من الفرار، واتفق معهم على ضبط الأمور، واتفقوا أن يذهبوا إلى قازان قائد التتار وملكهم، وكانوا قد دخلوا في الإسلام كالأعراب ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وهو رابع ملك مسلم فيهم. يعني إذن شيخ الإسلام لم يستسلم لسلطة التتار رغم انتسابهم للإسلام، فضلا عن من يأتي ويقول إذا أتى عدو يعني يعلن بانتسابه يهودي أو نصراني وتمكن يكون ولي أمر يطاع ويستأذن في طلب العلم وتعليمه، فضلا عن الجهاد يستأذنه في جهاده لا يمكن. قل زعم الشيخ على رأس الوفد والتقى بقازان القائد الفاتك الذي سارت بذكر فتك الركبان، فقال الشاب العالم للمترجم قل لقازان أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وشيخ ومؤذن كما بلغنا، وأبوك وجدك كان كافرين، وما عمل الذي عملت؟ عاهد فوفي، وأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت وجرت. يقول وعندما قدم للوفد الطعام امتنع ابن تيمية عن الأكل، فقيل له لما لا تأكل؟ قال كيف أكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه مما قطعتم من أشجار الناس. يقول الشيخ أبو زهرة كان الشيخ يتكلم وهو يحس أن الله يؤيده لأنه يؤيد دينه ويرفع أمره ويدفع عن خلقه، والله فوق كل جبار عنيد. لذلك لانت قناة قازان لما وقع في قلبي لما وقع في قلبي من كلامه، حتى أنه كان يقول إني لم أرى مثله ولا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديث في قلبي، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه. يقول انقضى الطاغية العتي للعالم التقي، فأخذ يتحدثان في المقصد الذي جاء إليه، واستطاع الشيخ أن يؤجل غزوة التتار لدمشق وهو يعلم أن التأخير سيعقبه من بعد ذلك الاستعداد للقتال، وحمل الشيخ قازان على أن يفك الأسرى الذين أسرهم، ففك القائد أسرى المسلمين ولم يرد أن يفك وفاق الأسرى من أهل الذمة من اليهود والنصارى، ولكن الشيخ عارضه وأبى أن يعود إلى دمشق إلا ومعه أسرى النصارى واليهود أيضا، يعني كأنه يعني يفي بكل واجبات الإمام الذي فر، أنه حتى يعني يجادل عن أسرى أهل الذمة إلى آخر كلام طويل في الواقع في وصف فعل شيخ الإسلام تيمية في جهاده ضد التتار بعد ذلك، وفي يعني موقفه مع السلطان في مصر إلى غير ذلك من المواقف العظيم. يعني هذا ملخص للأدلة التي نستدل بها على هذه القضية في مناقشة يعني من ينحى المنح الذي أشرنا، وللحديث بقية في المرة القادمة إن شاء الله. تعالى سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.